السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الكفار ينقسمون إلى قسمين: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن في حكمهم من المجوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وصنف آخر وثنيون ليسوا أهل الكتاب، وهم أصناف كثيرون، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، ومنهم من يعبد بعض الحيوانات، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة. وسوف نتحدث عن أنكحة هؤلاء حال كفرهم وإذا انتقلوا إلى دين الإسلام. وقد أقر الإسلام الكفار على أنكحتهم التي لا يحرمها، فقال عن المرأة المؤمنة عن زوجة فرعون: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون فجعلها امرأته ونسبها إليه، وقال عن امرأة أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الكفار إذا أسلموا على نكاحهم ولا يأمرهم بتجديد العقد. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نسبه الشريف: ولدت من نكاح لا من سفاح. وتترتب عليه جميع أحكام النكاح الصحيح مثل وجوب المهر والنفقة والإحصان وغيرها، ويقرون على ما اعتقدوا صحته في شرعهم إذا لم يرتفعوا إلينا، ويقرون على ما اعتقدوا صحته في شرعهم إذا لم يرتفعوا إلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم يستبيحون نكاح محارمهم كأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنا إلا ذاك. وإذا أتى الكفار إلى المسلمين قبل عقد النكاح وترافعوا إليهم وجب عقده على حكم الإسلام، فيطالبون بالولي والشهود والمهر، وذلك لقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن كان الترافع إلى المسلمين بعد عقد النكاح نظر الحاكم المسلم إلى عقد زواجهم، فإن كان أصل العقد فاسدا في حكمنا لكن المرأة تباح حال الترافع لابتداء العقد عليها، مثل ما لو كان تزوجها مع أختها ثم ماتت، أو تزوجها في عدتها وقد انتهت، أو كان العقد تم بلا ولي أقرهم، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته. أما إذا كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع كذات المحرم، أو معتدة لم تفرغ من عدتها، أو مطلقة ثلاثة قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما لتحريم ابتداء النكاح حينئذ، فيحرم الاستمرار فيه. ولأن القاعدة الشرعية نص على أن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. أما إذا أسلم الزوجان فمثل ما لو ترافعوا إلينا، فإن كانت المرأة تباح للزوج حال الإسلام فيقران على نكاحهما، كما لو تزوجها مع أختها ثم ماتت أختها، أو تزوجها في عدتها ثم فرغت. لكن إن كانت الزوجة ممن لا تباح للزوج حال الإسلام، كما لو كانت من محارمه أو كان طلقها ثلاثا ولم تحل، فإنه يفرق بينهما. وقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت وطلق الأخرى. وإسناده حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في من أسلم وله عشر نسوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتخير منهن أربعة. وفي رواية الترمذي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. وإسناده صحيح. وعن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اختر منهن أربعة. رواه أبو داود بسند حسن. أما أحكام المهر في نكاح الكفار إذا أسلموا فلا يخلو من أحوال: الأول، فإن كانت المرأة قد قبضت فلا شيء لها غيره، سواء كان صحيحا أو فاسدا، لأنهما تقابضا بحكم الكفر، فبرئت ذمة الدافع ولا سبيل لإشغالها بعد. وقد كان بعض الصحابة الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أنكحتهم شغار، وكان بعضهم قد دفع ما لا يصح أن يكون مهرا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بإعادة دفع المهر مرة أخرى. أما إذا كانت المرأة لم تقبض أو شيئا منه، فإن كان صحيحا وجب أداؤه، وإن كان فاسدا فرض لها مهر المثل إن لم تكن قبضت، وإن كانت قبضت بعضه وجب قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل، لخلو النكاح عن التسمية ولئلا تصير كالموهوبة. والمراد بمهر المثل ما يدفع لنسائها من بنات عمها وعماتها وخالاتها وأخواتها، يعني مثل المهر المتعارف عليه في مجتمعها لنظيراتها من النساء. أما إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج كتابية بقي نكاحهما، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية المحصنة، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ العقد، لكن إن كان الإسلام بعد الدخول وقف أمر النكاح إلى أن تنتهي العدة، فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح، وإن انتهت قبل إسلامه بان فسخه منذ أسلم الأول. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن العيوب في النكاح. العيوب في النكاح قسمان: قسم يثبت به الخيار، وقسم لا يثبت به الخيار. فأما الذي لا يثبت به الخيار فهو مثل العوار والعرج ونحو ذلك. وأما الذي يثبت به الخيار فنوعان: الأول ما يختص بالرجال، وهو مثل الجب والخصاء والعنة، فمن وجدت زوجها مجبوبا، وذلك بأن يكون ذكره مقطوعا كله أو أكثره بحيث لا يستطيع الجماع، فيجوز حينئذ للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب فسخ النكاح، لأن لها الحق حينئذ في الاستمتاع وطلب الولد، وذلك غير ممكن من هذا الزوج. ومن وجدت زوجها خصيا لا يصل إليها فلها طلب الفسخ منه. وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أأعلمتها؟ قال: لا. قال أعلمها ثم خيرها. وأما العنين وهو العاجز عن الجماع فإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة فإنه يؤجل سنة هلالية منذ ثبتت عنته فإنه يؤجل سنة هلالية منذ تحاكمه مع زوجته لتمر به الفصول الأربعة وليجد فرصة للعلاج. فإذا انتهت السنة ولم يتمكن من وطئ زوجته فلها طلب الفسخ، وعلى الحاكم حينئذ إجابتها لذلك. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وغيرهم. أما القسم الثاني من العيوب فهو ما تختص به النساء، ومنها ما يمنع اللط كالذي يسد مسلك الجماع أو يفسد الاستمتاع كانخراق ما بين السبيلين والقروح السيالة في الفرج ونحوها. وهذا إنما يثبت به الفسخ للزوج إذا لم يمكن زواله بالعلاج. أما وقد تقدم الطب وأمكن والحمد لله زواله فلا يجوز أن يكون عيبا ينفسخ به النكاح. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت به الفسخ إذا زال عن قرب. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: لما فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ فقال: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة، فإن المقصود بالنكاح الوطء بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به الأمة، فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة، والزوج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها، فإن شرط صفة فبانت بدونها فقولان في مذهب الشافعي وأحمد، والصواب أن له الفسخ، وكذا بالعكس وهو مذهب مالك. والشرط إنما يثبت لفظا أو عرفا، ففي البيع دل العرف على أنه لم يرضى إلا بسليم من العيوب، وكذا في النكاح لم يرضى بمن لا يمكن وطئها. والعيب الذي يمنع كمال الوط لا أصله، فيه قولان كما في مذهب أحمد وغيره. أما إذا عرف أنه لم يرضى لاشتراطه صفة فبانت بخلافها وبالعكس، فإلزامه بما لم يرضى به مخالف للأصول، ولو قال ظننتها أحسن مما هي أو ما ظننت فيها هذا ونحو ذلك كان هذا هو المفرط، حيث لم يسأل عن ذلك ولم يرها ولا أرسل من رآها. وليس من الشرع والعادة أن توصف له في العقد، أن توصف له المرأة في العقد كما توصف الإماء في عقد السلام، فإن الله تعالى صان الحرائر عن ذلك وأحب سترهن، ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحها. فإذا كنا لا يباشرن العقد فكيف يوصفنا؟ أما الرجل فأمره ظاهر يراه من يشاء، فليس فيه عيب يوجب الرد. والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق بيده. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. القسم الثالث من العيوب، العيوب المشتركة، وهي التي تكون في الزوج والزوجة، مثل الجنون والبرص والجذام وقرع الرأس الذي له رائحة منتنة والبخر المنتن في الفم ونحو ذلك. هذه يثبت بها لكل واحد من الزوجين الفسخ لما فيه من النفرة المانعة من كمال الاستمتاع أو خوف أذاه أو تعدي نجاسته. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ومن العيوب قطع يد أو رجل أو عمى أو خرس أو طرش، وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع. وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفة. واحتج بما رواه ابن سيرين أن قال خاصم رجل إلى شريح واحتج بما رواه ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غره. وروى عبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال: خاصم رجل إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا إنا نزوجك أحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمياء. فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز. وقال الزهري: يرد النكاح من كل داء عضال. انتهى. ويحرم على من تبين له أنه عقيم أن يغر بنفسه لما في ذلك من الغرر والخداع المحرم. وقد روى سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل رجلا عاملا له على بعض السعاية، فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وقال أبو البقاء من علماء الحنابلة: ولو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما عيب يفسخ به لم يبعد، ويثبت بهذه العيوب الفسخ ولو حدثت بعد العقد والخلوة، قياسا للطارئ منها على المقارن للعقد وكالإعسار، ولأنه عقد على منفعة فيثبت فيه الخيار بحدوث العيب كالإجارة وخيار العيب على التراخي. لكن متى رضي بالعيب نصا أو دلالة فلا خيار له بعد ذلك، وإذا فسخ بعد الدخول فلها المهر بما استحل منها، ويرجع بما دفع على من غره، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه عنه الإمام مالك، وبه أخذ الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. ومما ينبغي أن يعلم أن الفقهاء قد تحدثوا عن عيوب ثبت بعد تقدم الطب زوالها، فلم تعود شبحا مخيفا يهدد الحياة الزوجية، مثل عيب الباسور والناصور، ومثل عيب العفن، ومثل عيب القرن، وهي عيوب في الفرج استأصل الآن بعد العمليات الجراحية. أستودع الله تعالى إخوة المستمعين دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام المهر في الزواج. المهر مال فرضه الله تعالى للمرأة عند الزواج، يدفعه الزوج حسب ما يتراضيان عليه، وسوف نتحدث عنه من خلال العناصر التالية. أولا، أسماؤه. للمهر أسماء في الفقه الإسلامي بلغت 10 أسماء، هي مهر وصداق ونحلة وفريضة وصدقة وحياء وأجر وعقر وعلائق. ثانيا، يسن تسميته في العقد لقطع النزاع، ولا يجوز الكذب في التسمية كما يفعل بعض العامة الآن الذين يدفعون مالا كثيرا ويسمون عند العقد القليل حياء وخجلا من ذلك المال الكثير، وربما كتبوا ذلك فإذا تنازعوا ضاع مال الزوج حيث قد وافق على ترك تسميته والإشهاد عليه. ثالثا، كلما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فليس لأقله حد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد أن يزوجه امرأة: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. وتزوج رجل من الأنصار امرأة من بني حنيفة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتعها ولو بقلنسوة. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت وكان مهرها 2 نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. رابعا يجوز أن يكون المهر منفعة مباحة كما في قصة موسى مع الرجل الصالح الذي آواه وزوجه ابنته على أن يأجره 8 حجج فإن أتم 10 فمن عنده يأجره على أن يرعى غنمه ويشتغل عنده. قال تعالى في هذه القصة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم تزوجت أبا طلحة على أن يسلم وكان كافرا ولا تطلبه مهرا غير الإسلام، والإسلام فيه منفعة لأم سليم لأنه إذا أسلم على يديها وبسببها كان لها من الأجر مثل ما يعمله من غير أن ينقص من أجره شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها 20 آية من القرآن. وفي حديث سهل بن سعد المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. خامسا تكره المغالاة في المهور، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والبيهقي والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار على كم تزوجت يعني كم مهرك؟ فقال رضي الله عنه على 4 أواق. فقال صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم. وذلك عتاب من النبي صلى الله عليه وسلم على إكثار المهر. وكان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم من الفضة، وصداق زوجاته صلى الله عليه وسلم 500 درهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب كراهة من معنى المباهات ونحو ذلك. فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. وهذا يعني أن كثيرا من المهور التي يستدينها أهلها ويأخذونها دينا يسددونه في مقتبل أعمارهم فإن هذا من المهر المكروه حسب ما يفيده كلام شيخ الإسلام هذا. فأما إن كثر وهو مؤخر في الذمة، يقول شيخ الإسلام فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. سادسا إذا سمي المهر في العقد وفسدت التسمية بأن أصدقها عينا محرمة مثل خمر أو مخدرات أو منفعة محرمة مثل طلاق ضرتها وجب مهر المثل، وهو مثل ما يدفع للنساء من قراباتها مثل أختها وبنت عمها ونحوها ممن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد. ومثل ذلك إذا خلى العقد من المهر بأن زوجه ولم يذكر مهرا وهو ما يسمى في الفقه بتفويض البضع فيجب فيه مهر مثلها من نسائها. فإن اشترط عليها ألا مهر لها فالنكاح باطل عند المالكية وصحيح عند الحنفية والحنابلة، ويبطل الشرط وحده لأنه شرط خالف ما في كتاب الله من إيتاء النساء صدقاتهن نحلة فهو باطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. متفق عليه. سابعا يجب المهر المسمى للمرأة في الحالات التالية. الحالة الأولى إذا حصل الدخول الحقيقي لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهو دليل على أنه يجب بالمسيس كل المهر المسمى. ولقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الحالة الثانية: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإنه يجب للزوجة جميع المهر المسمى، فإن لم يفرض للزوجة مهرا فلها مهر المثل، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. الحالة الثالثة: إذا اختل الزوج بزوجته وجب المهر وإن لم يمسها، لما رواه سعيد بن المسيب رضي رحمه الله أن عمر الخطاب رضي الله عنه قضى بأنه إذا أرخيت الستور في النكاح وجب الصداق، أخرجه مالك في الموطأ وقال: وعن زيد بن ثابت مثله. وعن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنويه: ورد في الحلقة السابقة في هذا الوجه من الشريط على لسان مقدم برنامج الفقه الميسر، قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبعد البحث في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، اتضح أنه لا توجد آية كريمة بهذا النص. ولعل مقدم البرنامج يقصد الآية الخامسة من سورة المائدة، ونصها كما يلي: قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فنرجو الانتباه: المكتبة المركزية الناطقة.